إحالة الشيء بنفسه وإحالة شخص آخر له. قال: الخمر إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين، فغيرها من النجاسات أولى إن تطهر بالانقلاب. وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره، بغير اختيار قطرة خمر ولا شحم خنزير مثلا وإلا شيء من الأشياء المحرمة وقعت في إناء فيه أكل زيت أو أكل أو شرب أو غيره، إذا وقعت فيه بغير قصد منه، هل تكسبه التنجيس ولا ما تكسبه التنجيس؟ قال: وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختيار فاستحالت كانت أولى بالطهارة، يعني فيها طاهر، إلى قوله إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة، فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب وهي طاهرة، ثم تستحيل دما وبولا وغائطا فتنجس، وكذلك الحيوان يكون طاهرا، فإذا مات احتبست فيه الفضلات وصار حاله بعد الموت خلاف حاله في الحياة فيتنجس. ولهذا يطهر الجلد بالدباغ عند الجمهور. جلد ماذا؟ جلد الميت. وإذا وقعت النجاسة كالدم أو الميتة أو لحم الخنزير في الماء أو غيره واستهلكت، وقعت، شوفوا لم يوقع، لم يخلط خمر ولم يخلط شحم خنزير ولم يخلط غيره. الآن كثير من الأدوية والأغذية تخلط فيها هذه المحرمات، يخلط فيها من شحم الخنزير ويوضع فيها من غضاريفه الجلاتين ومن الدم. الآن في كثير من البلاد الغربية والأوروبية يجمع الدم المسفوح النجس الذي حرمه الله سبحانه وتعالى علينا، يجمع ويجعل منه أغذية مستقلة، منها ما يسمى النقانق، أكلة خاصة من الدم نقانق، ومنها ما يجعل يدهن به الأكل حتى يعطي لون آخر داكن، يدهن بالدم المستيك وبعض الهامبرجر وغيرها اللي تأتي من بعض الدول الغربية والأوروبية ما دهون بالدم، ويأخذ من الدم البلازما مادة غذائية لكنها مأخوذة من شيء نجس، تكرر في المعامل وغيرها. هل هي تصبح بعد هذا التكرير صالحة ولا غير صالحة؟ المسلم يتوقف في الحالات العادية، إن وجد بديلا في الأدوية ولا يحل له شيء من هذا إلا إذا لم يجد غيره من الأدوية، ولا يحل له شيء من هذه الأغذية إلا إذا أصبح مضطرا لأكل الميتة وغيرها من الأشياء المحرمة. وإذا وقعت النجاسة كالدم أو الميتة أو لحم الخنزير في الماء أو غيره واستهلك، وقعت غير أوقعت، سقطت فيه غير وضعها الإنسان بنفسه، واستهلكت لم يبقى هناك دم ولا لحم خنزير أصلا، كما أن الخمر إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، فإن انقلاب النجاسة ملحا أو ترابا أو ماء أو هواء كل ذلك قد أباحه الله تعالى انقلابها بنفسه، وأما قلب الإنسان لها من حالة إلى حالة أخرى ومن صفة إلى صفة أخرى فإن هذا على الأحوط في دين المسلم أنه لا يستعمل منها شيئا إلا إذا أصبح مضطرا إليه، فإن لم يجد دواء إلا ما خلط بهذه الأشياء، مخلوط بالكحول، أو لم يجد من الأغذية إلا ما وضع فيه مثل هذه الشحوم أو غيرها أو الجلاتين من الخنازير أو من الميتات أو غيرها. إذا جاز له أكل الميتة جاز له استعمال هذه الأشياء، هذا في الراجح والأحوط. هذه فتوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة يا أخوان بما يتعلق بما يؤخذ من الخنزير. قال المجمع في دورته الثالثة المنعقدة في عمان: لا يحل لمسلم استعمال الخمائر. هم يستعملون الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية، وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعا غنية عن ذلك، يعني لا يجيزها في حالة الاختيار، وإنما يجيزها في حال الاضطرار. طبعا حال الاضطرار الضرورات تبيح المحظورات، والأصل دائما في المطعومات والمأكولات التي لم تغير حالتها من حالة إلى حالة، الأصل فيها الحل والطهارة والجواز. وأن الأشياء في الخبائث التحريم، والأشياء في النافع الإباحة، والأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم والمنع. ثم جاء فتوى عندهم أخرى فيما يتعلق بالأدوية المضاف إليها الكحول والغول، كحول الإيثيلي أو الغول المخلوط به كثير من الأدوية لحفظها ولإذابتها. وإن كان كما قلنا وجد الآن من الأدوية ما يذاب بغير الكحول، وله وسائل حفظ غير الكحول. عندما جد من جد من صيادلة المسلمين، وموجود منهم مجموعة في مصر وعندنا في المملكة العربية السعودية موجود مجموعة منهم، أوجدوا بدائل لتطهير أو تنقية الأدوية، كما نقيت أدوية الأطفال والحمى في جميع البلدان من الكحول، أيضا بدأ هؤلاء الصيادلة الموفقون في استخلاص أو تخليص الأدوية والأغذية من ما يخلط عليها من الكحول ومن الخمور. هذا للمريض المسلم تناول الأدوية المستعملة أو المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف له ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته. أما إن وجد الإنسان المسلم من الأدوية ما هو خال من الكحولات أو من المواد المحرمة، فلا ينبغي له أن يأخذ من هذه الأدوية المخلوطة، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الكف منه فقليله حرام. فكل الكحولات هي معلوم خمور، لكن كما قلنا سابقا فرق بين التنجيس وبين التحريم. فإن الحمر الخمر محرم باتفاق أمة الإسلام، لكن في تنجيسه أو نجاسته خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه غير نجس، وإنما هو محرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيره، إنما حرمت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر الميسر أداة لعبة من اللعب، ليست بنجسة باتفاق، والأنصاب استقسام بها، الأزلام استشارتها، هذه كلها متفق على أنها غير نجسة، وإنما هي من الأشياء الطاهرة، أما من أحجار ولا من أخشاب ولا من لعب ولا من غيرها. وذكر الخمر معها يؤيد القول بعدم تنجيسها، والتحريم لا يقتضي النجاسة. وعلى هذا الكولونيات مثلا اللي تطهر بها الجلود هي من الخمور، كولونيا كحول تطهر بها محل الإبر أو تطهر بها محل العمليات الجراحية أو غيرها، هي في الواقع على هذا القول لا تعتبر نجسة، وإنما هي طاهرة. فلو مسح بها الإنسان وطهر بها المحل فإنها تعتبر طاهرة على أحد أقوال أهل العلم. وما استعملت فيه من غير شرب واستعمال لها لقصد التفتير، فلو استعملت للتعقيم أو للتطهير أو غيره فإنها غير نجسة. ولا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم حينما غسلوا أواني الخمر في المدينة وكسروا الدنان أنها نجسة، لأن معلوم باتفاق أن الإناء النجس إذا كان استعمل فيه وضع فيه شيء نجس لا يجب كسره، أليس كذلك؟ وإنما فعل ذلك الصحابة بأن أراكوا الخمر وغسلوا الأواني من هذه الأشياء وكسروا دنانها مبالغة في اجتنابها ومبالغة في الابتعاد عنها. ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الأشياء نجسة، وإن كان القول بتنجيس الخمر قول بعض أهل العلم إلا أنه غير راجح من حيث الدليل. أظن بقي علينا جزء قاعدة نحتاج إلى أننا نقرأها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا هو الكتاف ينبغي إنما يكشف الكتف الأيمن إلا حالة الطواف، ولا في بقية المناسك ما يكشف كتف الأيمن، وفي الصلاة ينبغي ستر كتفين. يضع الرداء على كتفين، وإذا جاء في الطواف يضعه تحت إبطه الأيمن. نعم. قاعدة تعرف. قال رحمه الله تعالى: قاعدة تعرف بجمع الفرق، وهو أن المعنى الواحد يوجب الضدين المتنافيين، وهو قليل في الشريعة وله أمثلة. طبعا المعنى الواحد يوجب الضدين، هو المناسب أو ما يترتب على المصالح. إن الشريعة أو الغالب في الشريعة أنه إذا وجد شيء فيه مضرة مقابلها أن يكون فيه مصلحة، وإذا وجد شيء فيه مصلحة فمقابله يوجد فيه مفسد. لكن هذه القاعدة اجتمع فيها الضدان، فصار المعنى الواحد يوجد فيه الضدان، فهي مخالفة للقواعد العامة بأن الشيء ضده إن كان حسنا فضده قبيح، وإن كان قبيحا فضده حسن. هذه القاعدة تخالف هذه القاعدة وتوجد المعنيين المتضادين في لفظة وفي مكان واحد. أحدها هذه المسألة: فإن القصد مناسب للتطهير فاشترطه من اشترط المناسبة في الإزالة وجعله مانعا في الإحالة. جعل القصد مانعا في ماذا؟ فالقصد مشترط في ماذا؟ في التطهير بالإزالة، وما والقصد مانع من التطهير في الإحالة في الخمر، في حالة الخمر وغيره مما يحال من النجاسات إلى حقائق أخرى. وجعله مانعا في الإحالة سدا للذريعة. لماذا يا أخوان؟ سدا للذريعة. قال لئلا يقول إني أمسك الخمر حتى أخلده، ثم أثناء إمساكه للخمر يحصل عنده دوافع نفس الخبيثة فيشرب من هذا الخمر، فجعل هذا الحكم سدا للذريعة. فإنه إذا جوزنا القصد للتخليل جوزنا إبقاءها في الملك، ففي ذلك الزمان ربما انبعثت الدواعي على ما لا ينبغي، فترتب على القصد الضدان: الإباحة والمنع. الإباحة في الإزالة والمنع في الإحالة. الثاني: السفيه يمنع من التصرف في ماله حيطة على ماله، وتمضي وصيته مخافة أن لا يصل إليه نفع ماله. هنا منعناه من التصرف في ماله. لماذا؟ للاحتياط. التصرف وهي عقود التبرعات كلها ممنوع السفيه من التصرف في ماله محافظة على ماله. لكن الوصايا متى تنفذ؟ تنفذ بعد الموت. فإذا نحن في حال حياته منعناه من التصرف في ماله حيطة وحرصا على حفظ ماله وانتفاعه به، وأجزنا له وصيته مع العلم أنه تصرف بماله على وجه التبرع بعد الموت، لئلا نحرمه من نفع ماله ومن ما ينبغي أن يعود عليه من ماله من النفع. ففي كلا المعنيين الدافع لنا من المنع له من التصرف في ماله ومن جواز وصيته بماله، الدافع في هذا هو الحرص على مصلحة السفيه. الثالث الجهالة، ممنوعة في البيع والإجارة. طبعا من شروط البيع ومن شروط الإجارة أن يكون المبيع معلوما محتمن معلوما، والبدة بالإجارة معلومة والإجارة معلومة، إلا ما استثني كما قلنا بأن الأشياء التي غالب فيها عرف كالفنادق وغيرها، أن يدخل الإنسان من غير معرفة أجرتها ويعطي مثل ما يعطي الناس هذا. والأجل المحدود لا يصح أن يعين منه يوم لخياطة ثوب مثلا، فصار الجهل مطلوبا متروكا. قال ممنوعة في البيع والإجارة، والأجل المحدود لا يصح أن يعين منه يوم لخياطة ثوب مثلا. طبعا هو يتضح أكثر في الجعالة، الجعالة ما يحدى لا يجوز فيها تحديد يوم. يقول شخص إن من وجد لي المال الضايع في يوم فله كذا وكذا، لأن هذا التحديد قد يعود على قصد على مقاصد وعلى عمل الشخص المجعول له بالنفع. فأن يبحث يوم وفي نهاية اليوم عندما يقرب من الوصول إلى وجود هذا الشيء المفقود يكون قد انتهى. فجعلت الجهالة مطلوبة في باب الجعالة وفي باب المضاربة. باب المضاربة لا يشترط فيها أن تكون مدتها محددة، لأن كما هو معلوم أن التجارة موضوع على التقليد، فقد يحصل للإنسان ربح في زمن ولا يحصل له ربح في زمن آخر. فالجعالة والمضاربة لا يشترط فيها تحديد المدة، فهنا وجب تحديد المدة في البيع والإجارة، ولم يجب تحديد المدة في الجعالة وفي المضاربة. الرابع الأنوثة، اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات واقتضى ضعفها ولاية الحضانة. يقول إن الأنوثة اقتضى ضعفها أن لا تتولى الولايات العامة، لا تكون ولية عامة للمسلمين ولا تكون قاضية. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإن كان الآن كثير من الأنظمة الفاسدة ينادون بمساواة المساواة بين المرأة وبين الرجل في الولايات العامة وفي القضاء، لكن هذا بينه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فولاية القضاء والولاية العامة لا دخل للمرأة فيها. فهنا يقول إن ضعفها اقتضى أنها لا تولى الولاية العامة، واقتضى ضعفها أنها تقدم على الأب في الحضانة. طبعا هذا فيه خلاف، هل المقتضي أو الموجب لتقديمها في الحضانة هو ضعفها، وإلا كونها أقوى من الرجل في باب الحضانة؟ كونها أقوى وأعرف وأعلم وأدرى في باب الحضانة، وهذا سبب لها التقديم، وليس الذي سبب لها التقديم في باب الحضانة الضعف. فإن الضعف دائم لا يسبب تقديما. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن هنا الذي قدمها هو أنها أقوى من الرجل في باب الحضانة وليس أضعف منه. ليس ضعفها، قلت، يقول هذا البقوري، ليس ضعفها أوجب تقديمها قط أو تقدمها قط، بل الضعف موجب للتأخر أبدا، وما تقدمت في الحضانة إلا لأنها في ولاية الأولاد أقوى من الرجل كما يكرر في موضعه. الخامس، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضى تعظيمها بدل المال لها في الخمس، في خمس المال، في الغنائم، خمس الغنائم أو الأموال المغنومة، فيقتضى تعظيم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إعطاها خمس الغنم. واقتضى أيضا تعظيم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الزكاة، أيضا منع الزكاة منهم، فكانت هذه الأشياء توجب فيها ما كنا، يعني وجد فيها الشيء وضده، على خلاف القاعدة العامة في أن الشيء إذا اقتضى المناسب فيه أن أو مناسبة الشارع إذا اقتضت في شيء مصلحة من المصالح تقتضي في ضده ضدها، وإذا اقتضت في شيء مفسدة من المفاسد تقتضي في ضده ضدها من المصالح. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.